إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس أصول الفقه في شرح متن الورقات إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه هنا، انتبهوا معنا إن شاء الله، النسخة التي معكم فيها سقط يسير كده حوالي 3 أسطر أو شيء، فلو نكملها إن شاء الله نمليها عليكم بإذن الله. لا أدري سبب السقط هذا، يعني النسخة اللي معكم فيها أسطر قليلة ساقطة، حوالي 3 أسطر. يقول: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والأفعال، والناسخ والمنسوخ. هنا زيد بعد الناسخ، هنا بداية السقط هنا في النسخة التي معكم، والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر، مرة أخرى، والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. بعد: وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. بعد ذلك يقول: أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. وينقسم أيضا إلى تمن والتمني وعرض وقسم. مرة أخرى من أول أقسام الكلام، ماشي، يقول: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، ماشي. وبعدين: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ماشي، وخبر واستخبار. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ماشي. وبعدين قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هنا موجود عندكم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز إلى آخر كلامه. طيب هنا قول المؤلف رحمه الله تعالى وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، هذا تعريف أصول الفقه. بعض النسخ كالتي معنا وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، في بعضها وعلم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طيب هذا تعريف لعلم أصول الفقه، هذا تعريف لعلم أصول الفقه. فيقول يعني أصول الفقه يعني التي هي يعني لقب لعلم مخصوص، يعني أصول الفقه باعتباره لقبا لعلم مخصوص، وهو هذا العلم الذي ندرسه والذي وضع فيه هذا الكتاب. فأصول الفقه طرقه يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال. ما المقصود بطرق الفقه على سبيل الإجمال؟ إنه يعني عندنا الفقه له طرق يعني إجمالية وله طرق تفصيلية. فالشيء الإجمالي هو أصول الفقه، الإجمالي هو أصول الفقه، والتفصيلي هو الفقه نفسه، التفصيلي هو الفقه نفسه. يعني مثلا عندنا في أصول الفقه سنأخذ يعني قواعد مجملة، يعني مثلا قاعدة تقول مثلا تقول يعني الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة إجمالية. وبعدين بعد ذلك تطبيق هذه القاعدة هذا محله علم الفقه نفسه. يعني مثلا يعني هل هذه المسألة معينة، مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر واجبة، هل هذه تعتبر من أصول الفقه ولا من الفقه؟ من الفقه، لأن أصول الفقه يعطينا القاعدة أن الأمر يفيد الوجوب. لكن كون مثلا صلاة معينة أو فعل معين، إطلاق اللحية واجب مثلا، هذا حكم يعني تفصيلي يتعلق بأمر، هذا تطبيق للقاعدة التي أخذناها في أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة. فنجي نطبق هذه القاعدة نقول والله إطلاق اللحية هذا شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرقوا اللحى، أطلقوا اللحى، أتركوا اللحى، أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يأمر فيها بإطلاق اللحى، وهذا أمر ولا قرينة تصرفه. يعني فيش مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته أو حلقت لحية في حضوره وأقر ذلك، بل بالعكس يعني أنكر ذلك لما جاء رجلان من المجوس وقد حلقا لحاهما، أعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وكره أن ينظر إليهما وقال ويلكما من أمركما بهذا، قال ويلكما من أمركما بهذا، فقال ربنا، يعنون كسرى، قال إن ربي قتل ربكما الليلة. وكان هذا يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى أطلعه في ذلك اليوم يعني على مقتل كسرى، قال عدا عليه ولده شيرويه فقتله. الشاهد يعني أن هذا مثلا أمر معين ولا قرينة تصرفه، قرينة يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحيانا بشيء مثلا ثم يتركه في بعض الأحيان، أو يرى من تركه فلا ينكر عليه ويقره أو شيء، لكن هنا لا قرينة تصرفه. فهذا تطبيق يعني التفصيل هذا هو في علم الفقه، لكن أصول الفقه تتكلم عن طرق الفقه، والطريق هو ما يوصل إلى المقصود، ما يوصل إلى المقصود. يعني فهنا طرق الفقه يعني ما يوصل إلى الفقه لكن على سبيل الإجمال، يعني يعطينا قواعد إجمالية. مثلا هذه القواعد مثلا أن الكتاب حجة والسنة حجة والإجماع حجة، مثلا هذه قواعد إجمالية. لكن التفصيل بقى اللي هو مثلا آية معينة من آيات القرآن أو حديث معين ومدى حجية هذا الحديث المعين أو كذا، هذا لا يتعلق بأصول الفقه. أصول الفقه يعطيك القواعد الإجمالية. فهو طرق الفقه على سبيل الإجمال كما ذكر الإيه المؤلف. طرقه علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال يعني ليس على سبيل التفصيل. وكيفية الاستدلال بها يعني طرق الاستدلال بها أو يعني كيف نفهم يعني كيف مثلا نفهم الأدلة مثلا الكتاب والسنة والإجماع والقياس كيف نفهم هذه الأدلة وكيف نستنبط الأحكام من هذه الأدلة. فعندنا مثلا في أصول الفقه تأتينا مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد وكذا يعني مثلا عندنا لفظ عام ولفظ خاص فكيف نعرف أن هذا عام أو أن هذا خاص وإذا حصل يعني تعارض بين عام وخاص يعني أيهما الذي يقدم على الآخر أو كذا وإذا حصل مثلا تعارض بين الأدلة أي هذه الأدلة يقدم على الدليل الآخر أو كذا. هذا كله يتعلق بأصول الفقه يعطينا الإيه كيفية الاستدلال بهذه الأدلة يعني كيفية استخراج الأحكام من الأدلة الإجمالية كيف نستخرج الأحكام من الأدلة الإجمالية. فهذا يعني تعريف لأصول الفقه. وذكرنا أن هناك يعني تعريفا آخر يعني ربما يكون أدق من هذا نقول علم أصول الفقه هو يعني أدلة أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية الأدلة الإجمالية اللي زي الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذا كده على سبيل الإجمال بدون تفصيل يعني وكيفية الاستفادة منها كيف نستفيد منها كيف نستفيد من هذه الأدلة بمعنى أن نعرف أن هذه الأدلة مثلا تنقسم إلى عام وخاص وأمر ونهي وكذا فكيف نستفيد منها كيف نستخرج الأحكام الجزئية من هذه الأدلة وحال المستفيد اللي هو المجتهد ما يتعلق بتعريف المجتهد وصفة المجتهد ومتى يكون متى يحكم للشخص بأنه بلغ رتبة الاجتهاد وأصبح مسموحا له أن يستخرج الأحكام من الأدلة. فهذا كله يتعلق بتعريف أصول الفقه. طيب بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أبواب أصول الفقه أعطاك يعني عناوين هذا زي يعني ما يكون فهرس فهرس يعني في بداية الكتاب وضع فهرسا لموضوعات أصول الفقه وكل موضوع من هذه الموضوعات سيفصله بعد ذلك. لذلك إيه سنمر عليه الآن نقرأه قراءة عابرة وبعد ذلك إن شاء الله كل واحد من مما ذكره هنا من الموضوعات التي ذكرها هنا سيأتي ذكره بالتفصيل بعد ذلك إن شاء الله. فحتى لا نكرر يعني أو نعيد سنقرأها فقط بس من باب العلم بالشيء يعني يعطيك كده نبذة أو فكرة للموضوعات التي يشتمل عليها أصول الفقه. قال لك وأبواب أصول الفقه ما هي أبواب أصول الفقه؟ قال لك أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة. ماشي كده تركنا شيئا والظاهر والمؤول موجود إيش عندكم الظاهر بدلا هو يعني طيب هو على كل حال هو المؤول مقابل الظاهر أو قسيم الظاهر يعني بعض النسخ فيها والظاهر والمؤول لأنه وهذا يكون أحسن يقول والظاهر والمؤول وبعضها بيذكر أحد القسمين يعني اكتفاء به على القسم الآخر فممكن نقول والظاهر والمؤول ماشي الظاهر ومقابل الظاهر المؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ ماشي والناسخ والمنسوخ وبعدين إيه والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين ماشي كده. طيب طيب خلاص، فهذه يعني ايه موضوعات اصول الفقه، وقلنا ان شاء الله انه سيأتي الكلام عن هذه الموضوعات بالتفصيل ان شاء الله تعالى. فقط يعني الان المطلوب بس ايه ان نأخذ فكرة عن موضوعات اصول الفقه. طيب اول موضوع من هذه الموضوعات هو قال ايه اصول الفقه، اولها ايه اقسام الكلام، اليس كذلك؟ فهنا سيعرف باقسام الكلام، بدأ بالموضوع الاول اللي هو اقسام الكلام، سيوضحه بمزيد من التفصيل. قال أقسام الكلام: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. هنا المؤلف تكلم عن أقسام الكلام بثلاثة اعتبارات، يعني قسم الكلام بتقسيمات إيه متعددة. التقسيم الأول للكلام باعتبار ما يتركب منه الكلام، إن الكلام يتركب من ماذا؟ تقسيم الأول للكلام، تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه الكلام. فقسم الكلام باعتبار ما يتركب منه إلى الأقسام الآتية: اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. ماشي كده؟ أدي كم نوعا؟ أربعة أنواع. فذكر هذه الأنواع الأربعة كأقسام للكلام من إيه؟ من جهة ما يتركب منه الكلام. فالكلام يتركب من شيئين على الأقل، أو من اسمين على الأقل، أو من كلمتين على الأقل، بما يعني يتركب الكلام من كلمتين على الأقل بما ذكره من هذه التقسيمات. وبعدين ذكر تقسيما آخر للكلام باعتبار مدلوله، باعتبار ما يدل عليه الكلام من جهة مدلول الكلام، فقسمه باعتبار المدلول، يعني ما يدل عليه الكلام. يعني فقال إن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، الاستخبار والاستفهام يعني، والتمني والعرض والقسم. سنشرح إن شاء الله هذه الأقسام. وبعد ذلك ذكر تقسيما ثالثا باعتبار استعمال الكلام، أنه استعمل فيما وضع له أو في غير ما وضع له، استعمل يعني الاستعمال الأصلي أو استعمال آخر غير الاستعمال الأصلي. فيما استعمال الأصلي هو فيما وضع له الكلام، يعني الكلام أساسا اللفظة وضعت لاستعمال معين، فإذا استعملنا في هذا الاستعمال المعين الذي يعني جعلت هذه الكلمة له أساسا، هو استعمال الأصلي يعني للكلمة، فهذا يسمى الحقيقة. وهناك استعمال الكلمة في غير ما وضعت له اللي هو المجاز، وسنشرح إن شاء الله ونتكلم عن هذا التقسيم برضه، ونبين أن كثيرا من الأئمة أنكروا هذا التقسيم الثالث، وقال لك الكلام كله حقيقة، ليس هناك مجاز، الكلام كله حقيقة وليس هناك مجاز. في بعض العلماء أنكر التقسيم الثالث، وسنوضح ذلك يعني إن شاء الله تعالى. طيب نأتي إلى النوع الأول اللي هو إيه أقسام الكلام باعتبار يعني ما يتركب منه الكلام. أول شيء ما معنى الكلام؟ هذه طبعا من مسائل التي لا ارتباط بين أصول الفقه وبين النحو، لا ارتباط بين أصول الفقه وبين علم النحو. أخذنا في شرح الآية الرومية في النحو أخذنا فيها يعني نبذة أيضا عن موضوع الكلام وأقسام الكلام. فالكلام في اصطلاح النحاة، الكلام في اصطلاح النحاة هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فهذا تعريف الكلام، انه اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. كيف هذا؟ يعني مثلا اذا قلت قام زيد، قام زيد، هنا حصلت لك فائدة ويحسن السكوت هنا، يعني إذا سكت وقفت لا مانع من الوقوف، يعني النفس لا تكون متشوفة لسماع تتمة للموضوع، الموضوع يعني اكتمل وعبرت يعني تعبيرا مفيدا أفاد معنى وحسن السكوت. بخلاف مثلا ما لو قلت إذا قام زيد، إذا قام زيد، رغم أنها الجملة الثانية هذه فيها كلمات أكثر، فيها ثلاث كلمات، لكن لم تفد فائدة يحسن السكوت عليها. إذا قلت إذا قام زيد وقفت، الآن المستمع لم يحصل على فائدة إذا قام زيد. طيب إيه اللي حيحصل إذا قام زيد؟ يظل نفس المستمع متشوفة إلى سماع يعني جواب الشر، سماع جواب الشر سيحصل كذا أو كذا أو كذا. فإذا إيه هذا لا يسمى كلاما في الصلاح المحال لأنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليه. واضح؟ هذا في اصطلاح النحاة. وأما في عرف اللغويين، في عرف اللغويين علماء اللغة، اللغة اللي علماء المعاجم يعني اللغة العربية، النحو أخص يعني علم غير علم اللغة، اللغة بمعنى علماء المعاجم والألفاظ يعني الذين يشرحون معاني المفردات واستعمالات المفردات، فيستعملون الكلام بمعنى يعني كل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد، كل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. طيب كل ما يتكلم به سواء كان مفيدا أو غير مفيد، يعني مثلا إذا قام زيد هذه في اصطلاح اللغويين تعد كلاما، وفي اصطلاح النحاة لا تعد كلاما، لكن قام زيد هذه كلام في اصطلاح اللغويين والنحاة أيضا، والنحاة أيضا. طيب بعد ذلك يعني يقول فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أقل شيء يتركب منه الكلام. نعم بالنسبة لما درج عليه المؤلف هنا أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف، هل تبع هنا طريقة النحاة أو طريقة أهل اللغة؟ ففي الحقيقة هو تبع يعني طريقة يعني قال بها بعض النحاة، طريقة يعني عند أهل اللغة ويقول بها بعض النحاة أيضا وبعض علماء الأصول، وخالفه آخرون، وسنوضح إن شاء الله برضو الرأي المخالف له. طبعا هناك يعني كثيرون حتى من علماء الأصول خالفوا في هذه التقسيمات، يعني منهم مثلا الآمدي قال لا يتركب الكلام من الاسم والحرف فقط، يعني هو هنا المؤلف يقول لك إن ممكن من أنواع من أقسام الكلام اسم وحرف، لكن الآمدي يقول لك لا يتركب من الاسم والحرف فقط، ولا يتركب من الفعل والحرف، يعني برضه هنا ذكر الفعل والحرف، الآمدي يقول لك لا الكلام لا يتركب من الفعل والحرف، ولا من الفعل وحده ولا من الحرف وحده. فيعني هو مشى على رأي يعني لبعض العلماء، وهناك يعني آراء أخرى مخالفة له. فالمهم الرأي الذي اختاره هنا أن الكلام يعني أقل ما يتركب منه اسمان. طيب ما مثال كلام مركب من اسمين؟ مثل الكلام المركب من مبتدأ وخبر، كقولك زيد قائم، فهذا كلام تركب من اسمين فهو كلام مفيد. طيب لو كلام مركب من اسم وفعل، مركب من اسم وفعل مثل قام زيد أو قرأ عمرو، حضر مثلا حضر الطالب، فهذا كلام مركب من اسم وفعل. طيب خلاص يعني إذن عندنا جملة اسمية اللي هي مكونة من مبتدأ وخبر، وجملة فعلية اللي هي مكونة من ماذا؟ من فعل وفاعل. في الحقيقة يعني معظم العلماء يقتصرون على هذين القسمين فقط، معظم العلماء سواء من النحاة أو البلاغيين أو حتى الأصوليين، من النحاة أو البلاغيين أو اللغويين أو الأصوليين يقتصرون فقط على هذين التقسيمين، وهذا في الحقيقة أحسن وأوضح من التقسيم يعني الأساسي للكلام، أنه إما أن يتركب من اسمين اللي هو مبتدأ وخبر ويقال له الجملة الاسمية، أو من اسم وفعل اللي هي الجملة الفعلية مكونة من فعل وفاعل. فطبعا الأحسن الاقتصار على هذين القسمين فقط، وأن الكلام يعني لا يتركب من القسمين الآخرين بقى اللي هما فعل وحرف أو اسم وحرف، كما نقلنا عن الآمدي وغيره يعني قالوا لا يوجد هذا التقسيم، ويكتفى فقط باسمين أو اسم وفعل. طيب ماذا يقصد المؤلف هنا بفعل وحرف؟ فعل وحرف زي مثلا إيه؟ ما قام، أو لا تذهب مثلا، ما قام أو لا تذهب، فيقول لك إن هذا كلام مكون من اسم، من فعل وإيه وحرف. لكن في الحقيقة يعني الصواب أنها هنا، أنه ها هنا يعني نعم حصلت فائدة من قولك مثلا لا تقم لا تذهب أو ما قام، أو هنا حصلت فائدة، لكن هذه الفائدة ليس للحرف دخل فيها، وإنما الفائدة من حصلت من إيه، من الفعل والاسم المقدر هنا المضمر. يعني قام هي نعم هي شكلها أنها كلمة واحدة فعل، لكن في الحقيقة هذا الفعل له فاعل، الفعل هذا ضمير مستتر تقديره هو، فالفائدة حصلت من الفعل وفاعله وليس من الحرف، يعني وجود الحرف ليس هو الذي حصلت به الفائدة، الفائدة حصلت من الفعل والفاعل في الأساس. ومثال الكلام المكون من اسم وحرف، مثال الكلام المكون من اسم وحرف هو طبعا زي يعني حرف النداء، يعني ممكن تحصل فائدة من كلمتين اسم وحرف، مثل قولك مثلا يا زيد أو يا عمرو، هنا يا حرف نداء وزيد اسم، فاسم وحرف وحصل منهما فائدة. لكن هو هنا أيضا يقال أن الفائدة هنا في الحقيقة أن حرف النداء هذا يقوم مقام الفعل، يعني هو بمعنى أدعو أو أنادي، يعني إذا قلت يا زيد تقدير، التقدير كأنك تقول أدعو زيدا أو أنادي زيدا، فهو يعني وإن كان اسما وحرفا إلا أنه من جهة المعنى يعني كأنه فعل وحرف. فالمؤلف يعني رأى أن هذا يعني يمكن إدراجه كقسم مستقل، أنه يمكن أنك تستعمل اسما وحرفا وتفيد يعني معنى، والأحسن كما ذكرنا الاقتصار فقط على الجملة الاسمية والجملة الفعلية، إما من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل. طيب خلاص. طيب بعد ذلك قلنا أن هذا تقسيم الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يتركب منه. وطبعا هو قال أقل ما يتركب منه الكلام، يعني هذا الحد الأدنى لما يتركب منه الكلام اللي هو المفيد، فإذا يحسن السكوت عليها يعني هذا أقل شيء يتركب من هذا. لكن طبعا قد يتركب من أكثر من هذا، ممكن يتركب من 3 كلمات أو أكثر من 3 كلمات. طيب هل يمكن أن تحصل فائدة من كلمة واحدة؟ الجواب يعني إذا كان هذه الكلمة الواحدة فيها ضمير مقدر يمكن أن تحصل من الفائدة، زي الفعل، إذا قلت حضر وطبعا وأضمرت هنا ضميرا يعني كفاعل لهذا الفعل أو كذا، فهنا يعني تحصل الفائدة. واضح؟ يعني حتى مثلا إذا سألك سائل مثلا قال من الذي حضر، فأجبت قلت زيد، هنا حصلت فائدة ليس كذلك؟ إذا قلت زيد، بس طبعا فائدة هنا من تقدير، يعني هنا في خبر مقدر يعني التقدير زيد حضر أو حضر يعني حضر زيد أو كذا أو هو زيد، فهنا في تقدير يعني، فممكن تحصل الفائدة أحيانا من كلمة واحدة إذا كان هناك تقدير ستقدر في النهاية يعني جملة إما اسمية من مبتدأ وخبر أو جملة فعلية من فعل وفاعل، فالفائدة ستحصل في النهاية بكلمتين قد تكون إحداهما ظاهرة والأخرى مقدرة. طيب هذا التقسيم الأول للكلام. التقسيم الثاني للكلام قلنا تقسيم الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار مدلوله، يعني باعتبار ما يدل عليه الكلام. طيب عندنا باعتبار المدلول قالوا الكلام ينقسم إلى أمر ونهي. أول قسم هو قسم الأمر. طيب الأمر مثل قولك مثلا أحضر أخرج أكتب أقرأ كذا، فكل فهذه يعني أمثلة للأمر، والأمر هذا يعتبر من أنواع الإنشاء، يعني الكلام في خبر وإنشاء، فهذا يعتبر من أنواع الإنشاء اللي هو الطلب. إيه الفرق بين الخبر والإنشاء؟ أقول لك الخبر هو يعني ما يقبل الصدق أو الكذب، ما يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب، فهذا يسمى خبرا. يعني إذا قال لك شخص مثلا قال لك حضر زيد، هذا الكلام خبر ولا إنشاء؟ خبر، لأنك يمكن أن تقول له صدق أو تقول له كذب، حتى كذبت هذه قد تكون كذبت بمعنى أخطأت يعني، أو كذبت بمعنى تعمدت الكذب. المهم أن الكلام يعني في حد ذاته بغض النظر عن قائله يعني يمكن أن يوصف بأنه صدق أو كذب، قد يكون كلام كذبا وقائله ليس بكاذب يعني أنه ما تعمد وإنما هو مخطئ مثلا، بس القصد أن الكلام يعني يمكن أن يكون صدقا يعني مطابقا للواقع، الصدق اللي هو المطابق للواقع، والكذب اللي هو غير مطابق للواقع بغض النظر يعني أن يكون قائله تعمد ذلك أو أخطأ أو كذب. فالكلام الذي يقبل الصدق أو الكذب هذا يقال له الخبر، وقد ذكر هنا أن الخبر من أنواع الكلام، يعني قال أمر ونهي وخبر، خبر هو ما يقبل الصدق والكذب، ومقابل الخبر الإنشاء. إنشاء أنواع عديدة، كل بقية الأنواع التي ذكرها تدخل تحت مسمى الإنشاء، يعني ممكن نقول باعتبار المدلول الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر ذكرنا هو ما يحتمل الصدق والكذب، مثل حضر زيد قام عمرو فزيد قائم، فهذا الكلام خبر يحتمل الصدق أو الكذب. ومقابل الخبر الإنشاء، الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. لماذا يقولون لذاته؟ لأنه مثلا هناك طبعا أخبار من جهة اللغة يقال عنها خبر، بس هي لا تحتمل الكذب مثلا لكون المخبر بها هو رب العالمين سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا، فهذا خبر طبعا لا يحتمل الكذب يعني لصدق المخبر به وليقيننا بصدق المخبر به، لكن من الاصطلاح اللغوي يعني نستطيع أن نصفه بأنه خبر، يعني الله خالق كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، نحن خلقناكم، هذه كلها يعني من المصطلح اللغوي نستطيع أن نقول أنها خبر، ليست إنشاء، ليس فيها طلب يعني، ولكن أخبار، وإن كانت يعني لا تحتمل الكذب يعني بالنظر إلى المخبر بها، لكن إذا نظرنا إلى كلام مجرد يعني بغض النظر عن قائله، فالكلام المجرد بغض النظر عن قائله يكون يعني لو قاله غير الله سبحانه وتعالى وقاله يمكن أن يكون محتملا الصدق أو الكذب، لكن لما قاله الله تعالى أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح يعني مجزوما بصدقه. فالمهم أنه الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. برضو كلمة لذاته مثلا لأنه هناك أخبار مثلا مستحيلة عقلا أو يعني فهذه أنت تكون جازما بكذبها، بس هي تسمى خبرا. لو واحد قال لك مثلا الجزء أكبر من الكل مثلا، هذا من الناحية اللغوية أقول لك هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، وإن كان مثلا هو أكيد كذب هذا الكلام، لكن من الناحية اللغوية يعني ينظرون لذات الكلام باعتباره يعني جملة معينة ممكن تكون صدق وممكن كذب بغض النظر بقى عن متعلقات أخرى يعني. طيب أقسام الإنشاء كثيرة بقى، منها الأمر ومنها يعني ومنها النهي، النهي مقابل الأمر، الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك، الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك، فالأمر طلب والنهي نوع من الطلب برضو، بس الأمر طلب للفعل والنهي طلب للترك. الأمر مثل قولك مثلا كما ذكرنا أحضر ذاكر كل كذا، والنهي كما هو معلوم مثلا لا تكذب مثلا لا تخن، فهذا من أمثلة النهي. قال وخبر واستخبار، الاستخبار هو هو الاستفهام، احنا عرفنا الخبر وبعدين الاستخبار هو الاستفهام اللي هو طلب طلب الخبر، استخبار زيادة الهمزة والسين والتاء في طلب الشيء، فالاستخبار هو طلب الخبر وهو الاستفهام، مثل قولك مثلا هل ذهب زيد، تقول مثلا من حضر اليوم، أين سافرت، هذه كلها إيه؟ استخبارات أو استفهامات، يعني الاستخبار اللي هو الاستفهام. طيب هنا بقية الأقسام قال ماذا؟ قال أمر ونهي وخبر واستخبار، ماشي، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. من أقسام الكلام أيضا إيه؟ التمني. التمني هو طلب ما لا يتوقع حصوله، التمني هو طلب ما لا يتوقع حصوله، ما لا يتوقع حصوله هذا يسمى الايه؟ التمني. مثل وأداته ليت، أداة التمني إيه؟ ليت، مثل قولك ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب مثلا، كما في قوله تعالى عن أهل النار أعزنا الله وإياكم منها، قالوا إيه؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا بعد ما بعث يوم القيامة، يا ليتنا نرد. فالتمني هو طلب ما لا يتوقع حصوله أو طلب شيء مستحيل يعني، فهذا يسمى التمني. طيب طلب الشيء المتوقع الحصول ماذا يسمى؟ يسمى الرجاء. هو لم يذكرها هنا بس هو أيضا من أقسام الكلام، يعني من أقسام الكلام التي لم يذكرها الرجاء، وهو طلب ما يتوقع حصوله، الشيء المتوقع الحصول إذا طلبته يسمى رجاء. وأدواته يعني عسى ولعل، كقولك مثلا إيه؟ عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب مثلا، فهذا يعني يعني عسى أن ينفرج الكرب مثلا، شيء متوقع الحصول. وعندنا أيضا إيه؟ لعل مثلا، قول القائل مثلا لعل الله يغفر لنا مثلا، فهذا من الإيه؟ من الرجاء، يعني طلب الشيء المتوقع الحصول. طيب وعندنا بعد ذلك ذكر العرض. العرض العرض هو الطلب برفق، العرض هو الطلب برفق، وأداته ألا، يعني تستعمل له ألا، يعني إذا طلبت الشيء يعني طلب برفق يعني بدون تعنيف أو زجر، قولك مثلا كما في قوله تعالى إيه؟ قال ألا تأكلون، قال ألا تأكلون، إبراهيم عليه السلام لما جاءه الضيوف قال ألا تأكلون، يعني كان يقول لهم تفضلوا كلوا مثلا، أو يعني يعني يطلب منهم أن يأكلوا، لكن طلب إيه؟ برفق يعني. ويقابل الإيه؟ العرض يقابله التحضيض، من الأقسام التي لم يذكرها التحضيض أو الحض، التحضيض. التحضيض هو الإيه؟ بالضاد يعني، التحضيض هو الطلب بزجر، التحضيض هو الإيه؟ الطلب بزجر وعنف، يعني أنك تطلب من الشخص أن يفعل شيئا لكن طلب فيه زجر وتعنيف. وأدواته ألا وهلا ولولا ولوما، أربع أدوات يعني، ألا وهلا ولولا ولوما، كما مثلا إيه؟ كما في قوله تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هنا إيه؟ يعني فيها زجر وتعنيف لهم يعني، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، يعني هذه إيه؟ طلب يعني بزجر أو بتعنيف. ألا وهلا ولولا ولوما، لوما كما في إيه؟ قوله تعالى عن المشركين يعني قالوا إيه؟ لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، المشركون يعني يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إيه؟ لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، فيعني يطلبون منه هذا الطلب أن يأتيهم بالملائكة، لكن نوع الطلب هنا طلب إيه؟ فيه يعني زجر وتعنيف يعني. وألا وهلا برضو من أدوات التحضيض، ألا يعني إذا قلت لشخص مثلا ألا تفعل كذا، يعني أنت إيه؟ تطلب منه أن يفعله بزجر، يعني طالب مثلا مهمل وكذا وأبوه مثلا يعنفه يعني ويقول له ألا تذاكر مثلا، ألا تذاكر أو هلا تذاكر أو كذا، فيعني يطلب منه بإيه؟ بزجر أو بتاع، فهذا التحضير. وفي عندنا برضو من أنواع الكلام التي ذكرها، قال إيه وعرض وقسم من أنواع الكلام، القسم. والقسم يعني حروفه الواو والباء والتاء، حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، واضح؟ تقول والله وبالله وتالله، والله وبالله وتالله، واضح؟ هذه حروف القسم الثلاثة، وهي من حروف الجر كلها. وطبعا المسلم يعني لا يقسم إلا بالله تعالى، وأما الله عز وجل فيقسم بما شاء من مخلوقاته، يعني كما في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين مثلا والشمس وضحاها كذا، مثلا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، تالله تفتأ تذكر يوسف، واضح. وطبعا بالنسبة للباء لم ترد في القرآن الكريم كحرف قسم، لم ترد الباء في القرآن الكريم كحرف قسم إلا في بعض القراءات الشاذة، يعني قرأت تاء القسم باء في بعض المواضع يعني في القراءات الشاذة، لكن في القراءات المتواترة لم تأتي الباء كحرف قسم إلا في البعض يقف وقفة تعسف، يعني اللي هو إيه، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعض الناس يعني يقول لك يا بني لا تشرك، ويقف وبعدين يبدأ يقول لك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لكن هذا يعني يسمونه وقف تعسف، يعني وقف غير مقبول، يعني في تكلف، يعني لأن بالله هنا يعني جر ومجرور متعلق بلا تشرك، ليست الباء حرف قسم يعني حتى ما... نعم شيء. قال فبعزتك لو أحسنت، بارك الله فيك، ورد يعني ليست مع لفظ الجلالة، يعني نعم أنا الذي عنيته يعني ما ورد بالله مع لفظ الجلالة، لكن كما تفضلتم يعني هذه فائدة، يعني أن الباء وردت حرف قسم مع بعض صفات الله سبحانه، ليس مع لفظ الجلالة، لكن وردت مع بعض صفات الله، كما في إيه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أحسنتم. فالباء من حروف القسم وردت في هذا الموضع. المهم يعني أن حروف القسم هي الواو والباء والتاء، هذه حروف القسم الثلاثة. والقسم طبعا يراد به يعني توكيد الكلام، يراد به توكيد الكلام، ويستعمل القسم عادة في خطاب المنكر، يعني إذا خاطبت شخصا منكرا، إذا تخاطب شخصا يعني خالي الذهن، خالي الذهن من المعلومة، تريد يعني تبلغه معلومة لأول مرة، لا تحتاج إلى توكيد الكلام، يعني يمكن إيه أن يعني أنك لا تحتاج إلى توكيد الكلام. إذا خاطبت شاكا فتؤكد له الكلام بمؤكد واحد، إذا خاطبت مكذبا أو منكرا تؤكد له الكلام بمؤكدين. والقسم يعتبر من ضمن المؤكدات، مؤكدات بأننا القسم وإن واللام وإلى غيرها إلى آخره. طيب، فالقسم هو أيضا من أقسام الكلام. البعض أيضا يضيف يعني من أقسام الكلام أيضا النداء، النداء من أقسام الكلام أيضا، وهناك يعني أقسام أخرى. فهذه أقسام الكلام باعتبار الإيه المدلول، باعتبار يعني ما يدل عليه الكلام. نستطيع أن نقول ينقسم إلى خبر وإنشاء، التقسيم الرئيسي إلى خبر وإنشاء، وبعدين الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وبعدين إنشاء أقسام بقى يدخل فيها الإيه الأمر والنهي، الإنشاء هو الطلب، يعني طلب الفعل، طلب الترك، طلب المتوقع الحصول، طلب المستبعد الحصول، طلب فعل الشيء يعني بلطف، طلب فعل الشيء بزجر. فكل هذه يعني أنواع الإنشاء كلها إيه نوع من مقابل يعني للخبر. فهذا تقسيم الكلام باعتبار مدلوله. بعد ذلك انتقل إلى تقسيم الكلام باعتبار الاستعمال، فقال ومن وجه آخر، هنا توقفنا عند هذا الموضع، يقول ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. بس أريد النسخة الأخرى عشان إيه النسخة دي قد يكون فيها نقص. طيب يقول من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. طيب هنا إيه؟ هذا تقسيم للكلام باعتبار يعني استعمال الكلام. فقال لك إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. إيه المقصود بالحقيقة والمجاز؟ الحقيقة اللي هو إيه استعمال اللفظ فيما وضع له، أو استعمال الكلمة فيما وضعت في أصل اللغة له. تعريف آخر استعمال الكلمة فيما وضعت في أصل اللغة له. طيب ما معنى وضع له؟ في الحقيقة هذه إيه موضوع طويل، يعني هل اللغة وضعية أو توقيفية؟ يعني في مسألة محل نقاش يعني بين أهل اللغة، وتكلم عنها أيضا المفسرون، يعني بحثت في علوم متعددة، اللي هي مسألة اللغات هل هي توقيفية أو وضعية، يعني هل اللغة إلهام من الله سبحانه وتعالى أو أنها وضعية، يعني من وضع البشر، يعني وضعوا يعني هذا اللفظ لهذا المعنى المعين، يعني استعملوا هذا اللفظ في هذا المعنى المعين. فطبعا القرآن الكريم يعني دل على أن اللغة توقيفية على الأقل، يعني في أصلها، يعني على الأقل أن أصل اللغات توقيف من الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام، أول إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى هو آدم عليه السلام. آدم عليه السلام ألهمه الله تعالى الكلام، وعلمه لغة يتكلم بها، وكما هو يعني ظاهر وبين من كتاب الله تعالى أن الله عز وجل قال إيه وعلم آدم الأسماء كلها، وذكر الله سبحانه وتعالى إيه يعني أنه خاطب آدم وكلمه، وأن آدم خاطب الله تعالى وكلمه، وحصل مخاطبات بين آدم وزوجه وبين آدم وإبليس. فإذا وهذا الكلام يعني نقل في كتاب الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن هناك يعني لغة تكلم بها آدم، وأنه علمه الله الأسماء كلها. فإذا أصل اللغة كان بتوقيف يعني وإلهام من الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا فيه رد يعني على أهل النظريات الغربية التي تطرقت إلى بعض الجهال، يعني ويعني من يتصدر يعني للتدريس أحيانا في بعض الجامعات العربية وكذا، من درس يعني أساسا في الغرب أو كذا، فيجي يتكلم بقى ينقل النظريات الغربية في منشأ اللغات. النظريات الغربية طبعا لا يأخذون يعني من الوحي، وإنما يفكرون بعقولهم يعني ويخمنون تخمينات لا أساس لها. يعني بعضهم يقول لك إن الناس يعني في البداية كانوا لا يتكلمون بشيء، وبعدين بعد ذلك مثلا صاروا يصدرون أصوات لا معنى لها ومش عارف كذا، وقلدوا الحيوانات، وبعدين يعني يتكلمون عن تدرج يعني استعمال الأصوات وتدرج كذا، ويفترضون يعني إن البشر يعني ظلوا أجيالا عديدة ليس لهم لغة يتفاهمون بها ولا يتكلمون بها. هذا طبعا كلام فارغ يعني لا ينبغي يعني لا يلتفت إليه من الأساس يعني ولا يبحث ولا كذا. لكن هو الأمر الذي يعني يقبل يعني أن ينظر فيه أو يناقش، اللي هي بس مسألة يعني هل اللغة كلها من الأساس يعني بإلهام من الله سبحانه وتعالى بجميع ما فيها، أو أن أصل اللغة يعني بتوقيف من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك البشر طوروا زادوا نقصوا وكذا. فالبعض يقول لك ان اصل اللغه يعني كلها في الاساس يعني بالهام من الله سبحانه وتعالى، والبعض يقول لك ان يعني اللغه يعني اصلها من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك البشر ايه تواضعوا تعارفوا على استعمال كلمات معينه كدلاله على الفاظ معينه، وتركت اشياء من اللغه التي يعني ألهمها الله تعالى البشر في البداية، وهناك ألفاظ هجرت وترك استعمالها، وألفاظ أخرى أحدثت يعني وأضيفت إلى اللغة وكذا. ويشهد لذلك تطور اللغات يعني نجد اللغات تكون لغة واحدة وبعدين تنقسم يعني على مر العصور وتتحول لغات أخرى، وتنسى اللغة الأصلية أحيانا ويحصل فيها تغيير أو زيادة أو كذا. المهم يعني أن مسألة الحقيقة والمجاز مبنية على افتراض يعني أن اللفظ وضع لمعنى معين يقال له المعنى الأصلي، وأننا إذا استعملناه في غير المعنى الأصلي يسمى هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، اللي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في أصل اللغة. مثال ذلك مثلا كلمة أسد، يفترضون أن كلمة أسد يقول لك أنها وضعت في الأساس للحيوان المفترس المعروف، الأسد والحيوان المفترس المعروف، ثم نقلت بعد ذلك إلى الرجل الشجاع، صارت تستعمل كوصف للرجل الشجاع، فيقول لك الاستعمال الأصلي لكلمة أسد هي بمعنى الحيوان المفترس، واستعمال الأسد بمعنى الرجل الشجاع هذا استعمال مجازي. وكيف نعرف أن الأسد في هذا السياق بمعنى الرجل الشجاع؟ قال لك السياق يوضح، يعني مثلا إذا قلت رأيت أسدا يقاتل في المعركة مثلا يبقى هذا إيه معنى الرجل الشجاع مثلا، أو رأيت أسدا على فرسه مش عارف كذا إيه. هنا في قرائن في الكلام تدلك على أن الأسد ليس المقصود به حيوان مفترس، بخلاف ما لو قلت رأيت الأسد في القفص في حديقة الحيوان كذا، يبقى هنا إيه تقصد الاستعمال الأصلي أو كذا. لكن طبعا هذا الكلام في الحقيقة يعني محل نظر، و هناك يعني جمع كبير من الأئمة أنكروا هذا التقسيم، قال لك الكلام كله حقيقة، ليس هناك شيء اسمه حقيقة ومجاز، كل الكلام حقيقة. وممن يعني يقول بهذا بأن الكلام كله يعني حقائق وليس فيه مجاز، طبعا منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وقول أبي بكر ابن داود الظاهري وابن القاص من الشافعية وابن خويز من داد من المالكية، يعني مجموعة يعني من العلماء قالوا بنفي هذا التقسيم. ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، له كتاب يعني دافع فيه بشدة عن نفي التقسيم يعني إلى حقيقة ومجاز، سمائه منع جواز المجاز في آيات الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في آيات الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز. محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، هو طبعا هو عندنا الآن ثلاثة مذاهب، يعني في مذهب يقول لك القرآن كله حقيقة لكن يوجد مجاز في غير القرآن، وقول بإنكار المجاز في اللغة العربية أصلا، يعني اللغة العربية لا يوجد فيها مجاز، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن ذكرنا من العلماء هؤلاء ينكرون المجاز بالمرة، يعني إنكار المجاز في اللغة. وحتى ابن القيم يعني بالغ في جعله يعني سماه الطاغوت الثالث من طواغيت الجهمية، يعني التي حرفوا بها النصوص وكذا، لو طاغوت المجاز وكذا، واشتد في الإنكار عليه. وطبعا الرأي الثالث ورأي جمهور العلماء، جمهور العلماء يقول لك إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز سواء في القرآن أو في اللغة. يعني مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تظل مسألة يعني اجتهادية قابلة للنظر، طالما لم يترتب عليها يعني تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. وطبعا خطورة الموضوع أن أول من أحدث القول بالمجاز، يعني أول ناس تكلموا بالمجاز وكذا، هم المعطلة، معطلة الصفات، الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة الذين يعني ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. فكان من ضمن يعني ما استعملوه في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ثم إيه استعمل هذا التقسيم بعد ذلك. فطبعا إذا كان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز يترتب عليه أن يقول قائل يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى عبارة عن مجازات لا حقيقة لها، ومستعمل الألفاظ في غير ما وضعت له، فبالتالي يكون مثلا صفة اليد، صفة الوجه، صفة العين، غير ذلك من صفات الله سبحانه، صفة الرحمة، صفة الغضب، إذا قال قائل أن هذه الصفات كلها عبارة عن مجازات ولا يراد بها حقيقة يعني الاستعمال الذي وضعت له هذه الألفاظ، وبناء عليه يفسر هذه الصفات يعني بتفسيرات أخرى ويعطلها، يبقى هنا في هذه الحالة يجب التصدي بشدة لهذا القول، ويكون يعني قولا باطلا ينكر. لكن إذا كان يعني يوجد يعني كثير من العلماء من أهل السنة ممن يثبت صفات الله سبحانه وتعالى، يقول يعني بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لكن يقول أن صفات الله سبحانه وتعالى هذا من قسم الحقيقة، يعني يقول أن صفات الله سبحانه وتعالى من قسم الحقيقة، يعني كثير من علماء السنة يثبت القسمين الحقيقة ومجاز، بس يقول أن صفات الله هذه من قسم الحقيقة، هذه على حقيقتها وعلى أصلها، لكن استعمل المجاز في إيه؟ في استعمالات أخرى وكذا، هنا تكون مسألة يعني قابلة للاجتهاد يعني والأخذ والرد وكذا. لكن في الحقيقة كلام شيخ الإسلام يعني كلام قوي جدا يعني في إنكار المجاز، يقول لك يعني لا نستطيع أن نصف أحد استعمالات المفردة بأنه الاستعمال الأصلي، بحيث يكون الاستعمال الآخر هو المجاز. يقول لك ما الذي أدرانا أن كلمة أسد وضعت للحيوان المفترس؟ هل كنا مع العرب وقت أن وضعوا كلمة أسد أول مرة واستعملوها؟ أو طبعا فضلا عن القول بأن لغة يعني إلهامية من الله سبحانه وتعالى، ما الذي أدرانا أن الله تعالى ألهم آدم أن الأسد هو الحيوان المفترس ولم يلهمه أن الأسد هو الرجل الشجاع؟ يقول لك ما الذي يمنع أن يكون كلمة أسد وضعت في الأساس للرجل الشجاع، وبعدين الناس استعملوها وصفا للحيوان المفترس؟ لماذا لا يكون أسد بمعنى حيوان، بمعنى إنسان شجاع، هذا هو الاستعمال الأصلي الحقيقي، ويكون معنى حيوان مفترس المعين هذا يكون هذا استعمالا مجازيا؟ ويقول لك ما الذي يمنع أنها تكون كان لها استعمال أصلي غير الاستعمالين هذين وهجر وأصبح هذين وأصبح هذان الاستعمالان يعني استعمالان جديدا وهكذا؟ فظل كلها مسألة تخمينات واحتمالات عقلية، ويجي واحد يعني شيء من التحكم اللي هو التفريق بلا مفرق أو بلا حجة يعني صحيحة، يقول لك والله الكلمة دي استعملها الأصلي كذا واستعملها المجازي كذا، يعني هو طبعا الكلمة العرب استعملوها استعمالين أو ثلاثة، فيجي مثلا واحد ويختار واحد منهم يقول لك ده الأصلي والباقي مجازي، إيه اللي يمنع اللي يكون الثاني هذا هو الأصلي والأول هو المجازي؟ إيه اللي يمنع الاثنين غير أصليين؟ إيه اللي يمنع؟ فلذلك كان الشيخ الإسلام يقول لك أن كل استعمالات الكلمة الواردة في لغة العرب كلها حقائق، ليس كلها استعمالات أصلية، وهي الكلمة وضعت أصلا للدلالة على هذه المعاني كلها، وأنه الكلمة المفردة لا يقال أن لها معنى يعني مجردا بمفردها، حتى تتركب مع غيرها، يعني هناك المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي، فالمعنى الإفرادي هذا يعني نذكر جميع استعمالات الكلمة. نقول لك مثلا ما معنى أسد؟ يقول لك والله أسد لها هذا يعني رأي شيخ الإسلام، يقول لك إذا سئلت مثلا ما معنى أسد، قل والله أسد تأتي بمعنى تطلق يعني كعلم على نوع معين من الحيوان، مثلا حيوان مفترس معين وكذا، أو اسم يعني الحيوان مفترس معين وكذا، وتأتي أيضا بمعنى الرجل الشجاع، فيكون لها هذان الاستعمالات، والسياق هو الذي يحدد استعمالها. فإذا قلت رأيت أسدا مثلا على فرسه يقاتل في المعركة كذا، هنا الأسد معناها الرجل الشجاع في هذا التركيب، وهذا هو معناها الأصلي، مش أنها كان لها معنى آخر وبعدين نقلناها عن المعنى الآخر إلى هذا المعنى المجازي. لا تقل إنه معنى مجازي، إنما قل هذا هو أحد معانيها الأصلية، واستدللنا على أنه هو المعنى المراد من خلال القرائن والسياق وهكذا يعني. واضح الأمر؟ طيب، فالمؤلف طبعا هنا ماشي على ما عليه الجمهور يعني في تقسيم الكلام، إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا تعريفه، لو ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أو يعني نقول الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، ما وضع له هو الاستعمال الأصلي له الذي وضع له، فهذه هي الحقيقة. قالوا وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، ما اصطلح فيه، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، الاستعمال الأساسي الأصلي الذي اصطلح عليه. وبعدين المجاز عكس الحقيقة، ما تجوز به عن موضوعه، يعني استعمل في غير الاستعمال الأصلي، أو استعمل في غير ما وضع له، ما تجوز به عن موضوعه، الموضوع اللي هو ما وضع له، الوضع الأصلي للكلمة في اللغة، فالمجاز هو استعمال الكلمة في غير الاستعمال الأصلي الذي وضعت له الكلمة. طيب بعد ذلك قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. حقيقة، قال لك الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. طيب هنا طبعا هيأتينا سؤال، طيب أحيانا الكلمة يضع لها أهل اللغة، أهل اللغة وضعوا هذه الكلمة لمعنى معين، والشرع وضع هذه الكلمة لمعنى آخر، وفي العرف هذه الكلمة تعرف الناس على استعمال هذه الكلمة في وضع ثالث، فقال لك تبقى لا مانع أنها تكون كلها حقائق، يبقى عندنا برضو حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، تكون هذه كلها يعني حقائق حسب برضو السياق الذي وردت فيه، إذا وردت في كلام أهل اللغة فيبقى إذن معناها الأصلي هو الحقيقة اللغوية، إذا وردت في نصوص الشرع يبقى المعنى الشرعي. مثال يوضح أو أمثلة توضح ذلك، يعني مثلا نيجي إلى كلمة الصلاة، لك الصلاة في لغة العرب الدعاء، وفي الشرع الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، يبقى إذن الآن كلمة الصلاة، والله إذا وجدناها في كلام أهل اللغة، لو وجدنا شاعر جاهلي مثلا في قصته أورد كلمة الصلاة أو كذا، فيرد بها الحقيقة اللغوية بمعنى الدعاء استعمال الأصلي اللي هو بمعنى الدعاء الاستعمال اللغوي. إذا وردت كلمة الصلاة في الشرع في نصوص الشريعة زي مثلا في قوله تعالى أقيموا الصلاة، يبقى لا نفهم منها يعني بمعنى أدعوا ربكم، ولكن نفهم منها إيه، أقيموا الصلاة بمعنى الصلاة المخصوصة التي لها أقوال وأفعال مخصوصة، أولها التكبير وآخرها التسليم. طيب كذلك الزكاة، الزكاة في اللغة بمعنى النماء والطهارة، وفي الشرع يبقى الحقيقة اللغوية لكلمة زكاة اللي هي الايه النماء والطهارة، الحقيقة الشرعية للزكاة اللي هي العبادة المعروفة اللي هي إخراج نصيب معلوم من المال بشروط معينة وفي مصارف محددة، فأصبحت الزكاة في الشرع لها إيه؟ حقيقة يعني لغة شرعية غير الحقيقة اللغوية. في أيضا الحقيقة العرفية، مثلا أحيانا بعض الكلمات لها استعمال في اللغة غير الاستعمال الذي في العرف، مثل كلمة الدابة، الدابة في لغة العرب ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض يقال له إيه؟ دابة. فبناء على هذا مثلا الإنسان في لغة العرب يعتبر دابة لأن الإنسان يدب على الأرض، لكن هل في العرف إذا قلت دابة في عرف الناس هل تقصد، هل يدخل فيها الإنسان، أو قلت الدواب، هل علفت الدواب، ولا أن تقصد الإنسان داخل فيها، لا ما يدخل فيها، في عرف الناس أن الدابة يعني ذوات الأربع مثلا، الدابة تطلق على ذوات الأربع أو على نعم السيارة تعتبر دابة برضو في هذا عرف معاصر يعني حادث أصبح يدخل فيها يعني مثلا السيارة، فإذا يعني الدابة في العرف هي ذوات الأربع، السيارات ذوات الأربع داخلها، فالدابة في العرف هي ذوات الأربع، وفي اللغة كل ما دب على الأرض، يعني كما في قوله تعالى إيه والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على رجلين، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، فيبقى الدابة في اللغة يعني هنا الآية استعملت الدابة بالحقيقة اللغوية، يعني من يمشي على بطنه مثل الإيه الزواحف والطفل الذي يحبو أو كذا، وهذا يمشي على أربع مثلا. وفي مثلا عندنا الإنسان والطائر يمشي على رجلين، وفيما يمشي على أربع وكذا. فكل هذا داخل في الدابة، هذا في الاستعمال اللغوي، لكن في الاستعمال العرفي الدابة معناه ذوات الأربع. فهذه كلها حقائق، فلك برضو في حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، هذه كلها تعتبر حقيقة. وأما إذا استعملنا يعني اللفظ في غير ما وضع له في اللغة أو في العرف أو في الشرع، فيكون هذا استعمالا مجازيا. طيب بعد ذلك ذكر أقسام أو يعني بعض أنواع المجاز. قالوا المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، ذكر يعني أربعة أنواع من أنواع المجاز. فالمجاز بالزيادة مثاله ضرب له مثال بقوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هو المجاز بالزيادة اللي هو زيادة الكاف، يقول لك أن هذه الكاف يعني زائدة، الكافة هنا يعني زائدة، فهذا من من المجاز بالزيادة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. أن أصلا الكاف وضعت لتكون بمعنى مثل، يقول لك أن الكاف في الوضع الأصلي للكاف أنها تكون بمعنى مثل، لكن هنا إذا استعملناها بمعنى مثل يصبح ليس مثل مثله شيء، فكأننا أثبتنا لله تعالى مثلا، وهذا المثل نفينا عنه المثل. فيقول لك أن هذا الاستعمال الأصلي هنا لا نستطيع أن نستعمل استعمال أصلي، فلذلك استعملنا استعمالا آخر، أخرجنا الكاف عن استعمالها الأصلي، وقلنا نستعمل استعمالا آخر كلفظ زائد لا معنى له، أو يعني يمكن أن يحذف ويستقيم الكلام بدونه. لكن نفاة المجاز بماذا أجابوا عن هذا؟ أجابوا بأجوبة، قالوا إما أن يراد بالمثل هنا الزاد، قالت لا، مثل هنا الكاف هنا استعملت بمعناها الحقيقي، الكاف بمعنى مثل، فليس مثل مثله شيء. أحد أمرين بقى، إما أن نقول إن هي على ظاهرها هكذا، ونقول إن نفي المثل عن المثل معنى أنه لو فرض لله تعالى مثيل، تعالى الله عز وجل، فهذا المثيل ليس مثله شيء، وإذا كان المثيل ليس مثله شيء فهذا يقتضي نفي المثيل. فقالوا يعني لا مانع أن تبقى على معناها الأصل، أو يكون مثل الثانية بمعنى الذات، ليس كمثله شيء يعني ليس مثل ذاته شيء، كاف بمعنى مثل، ومثل الثانية بمعنى ذات، مثل ما تقول مثلك لا يفعل كذا، يعني أنت لا تفعل كذا، أنت ذاتك لا تفعل كذا. فالمهم أن ليس مثل ذاته شيء، فتكون الكافة هنا باقية على أصلها. طبعا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتاب منع جواز المجاز تتبع كل آية قيل فيها أنها مجاز، ورد على القائلين بها، وبين كيف أنها تبقى على حقيقتها، واللفظ هنا مستعمل في معناه الأصل. طيب مثلا نيجي عند النوع الثاني، المجاز بالنقصان. قال مثل قوله تعالى واسأل القرية، فدون أهل المجاز يقولون لك يعني أن القرية الأصل بالقرية المراد بها المباني المحل يعني، ولا يراد بها السكان، فاستعمال القرية هنا بمعنى أهل القرية، يقول لك واسأل القرية هنا استعمل المحل وأريد الحال فيه. فالقرية هي يعني لو فرضنا بدون سكان هي قرية، فالسكان هؤلاء يعني هؤلاء شيء طارئ على القرية، فاستعمال القرية بمعنى سكانها يعني والحالين فيها. فلكن هذا مجاز نقصان بمعنى أن الآية هنا فيها نقصان مفردة، يعني أصلها واسأل أهل القرية، فهنا من باب الإيجاز يعني والحذف حذفت كلمة أهل واستغني بالمحل عن عن ذكر الحال فيه وكذا. طبعا الذين يجيبون عن هذا يقول لك نحن لا نسلم أن القرية بمعنى المحل، أن كلمة القرية تأتي بمعنى المحل وتأتي بمعنى الحال فيه، يعني سكان القرية، يقول القرية هي استعملت يعني يقول لك إن استعمالها الأصلي أنها تأتي أحيانا بمعنى السكان، وتأتي بمعنى المباني الأرض والمباني، السكان البلد هم يقال القرية بمعنى سكانها، والقرية بمعنى مبانيها وأراضيها، كلها استعمالات أصلية. فيقول لك إنها هنا واسأل القرية ان هذا يعني استعمال أصلي وليس استعمالا يعني مجازيا، وان اطلاق القرية على الأهل يقول لك ان هذا استعمال عربي فصيح والكلمة موضوعة للحال وموضوعة للمحل، زي مثلا كلمة نهر، النهر يقول لك انها تأتي بمعنى المجرى وتأتي بمعنى الماء الذي يجري فيه، تقول يعني النهر المجرى والنهر اللي هو الماء نفسه الذي في المجرى، الماء نهر والمجرى نهر، فكله استعمالات أصلية يعني حقيقية. النوع الثالث اللي هو المجاز بالنقل، اللي هو بمعنى يعني نقل الكلمة عن استعمالها إلى استعمال آخر، فيقول لك أصل الغائط أكرمكم الله يعني أنها تطلق على الهين من الأرض أو الأرض اللينة، الأرض اللينة، وبعدين نقلت عن هذا الاستعمال وأصبحت يعني يقنى بها عن يقنى بها عن إيه؟ عن الخارج يعني من الإنسان وكذا، يقال له الغائط. وطبعا السبب هذا النقل يعني يقول لك إن أصلا يعني كان الناس قديما إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الأرض المطمئنة الأرض اللينة ويقضي فيها حاجته أو كذا، فأصبح هناك ارتباط بين الأرض اللينة المطمئنة التي تقضى فيها الحاجة وبين ما يخرج يعني من الإنسان في هذا المكان، فنقل يعني عن الاستعمال الأصلي إلى استعمال آخر. وطبعا برضو يعني أجيب عن هذا أيضا بأن يحمل يعني لفظ الغائط على أنه مستعمل في المعنيين وكل منهما استعمال أصلي. النوع الأخير ونختم به الدرس إن شاء الله اللي هو المجاز بالاستعارة. المجاز بالاستعارة، وضرب له مثالا بقوله إيه جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، فقال لك يعني هنا أن الأصل في الإرادة أنها من صفة الإنسان واستعيرت من الإنسان للإيه للجدار، يعني استعارت صفة من كائن إلى كائن آخر أو من مخلوق إلى مخلوق آخر، فاستعرنا صفة الإرادة من الإنسان إلى الجدار. ونفاة المجاز أجابوا عن هذا وقالوا لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة. وطبعا أهل المجاز يقول إن الجدار هذا جماد لا إرادة له، كيف يوصف الجماد بأنه يريد؟ فقالت إن هذا يعني نقلنا الصفة من مع يعني إليه، لكن الجدار لا يصدر عنه إرادة. لكن نفاة المجاز يقولون إن الإرادة لا مانع أن تحمل على الإرادة الحقيقية، لأن الجمادات لها من الصفات ما يعلمه الله تعالى ولا نعلمه نحن، كما ثبت في صحيح البخاري يعني أن الجزع حن لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة عليه، كان يخطب فوق جذع، فلما تركه حن الجذع وصار له أنين كأنين الصبي. وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فقالت إن هذه الجمادات، والجمادات يعني من أشراط الساعة، إن هذه الجمادات ستتكلم وتنطق وكذا، والحجر يقول يتكلم وينطق، فقالت إن هذه الجمادات يعني لها إرادة يعلمها الله سبحانه وتعالى وكانت تخفى على الإنسان، لكن هي لها إرادة في علم الله سبحانه وتعالى، والله تعالى وصف الجدار بأنه يريد، فخلص نفهمه على المعنى الحقيقي الأصلي ونقول إنه يريد إرادة يعني تليق به، إرادة تليق بهذا الجماد، لا يعني ليست كإرادة الإنسان أو كذا، ولكن إرادة يعني لائقة بهذا الجماد ولا مانع من إثبات الإرادة له. فالخلاصة يعني أن هذه الأنواع هي أنواع المجاز التي ذكرها، ونكتفي بها في هذا الدرس. طبعا موضوع الحقيقة والمجاز له تفصيلات أكثر بكثير في علم البلاغة، يعني نلاحظ أن علم أصول الفقه طبعا مقتبس بعض المسائل من النحو ومسائل من البلاغة ومسائل من علوم أخرى، مسائل من المصطلح وكذا، فيعني ذكرنا نبذة عنها. والتفصيل طبعا أرد تقسيم المجاز إلى مجاز العقلي والمجاز غير العقلي، وعلاقات المجاز السببية والحالية والمحلية إلى آخره، هذه تفصيلها في كتب البلاغة إن شاء الله يعني. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن شاء الله كده حدود ربع ساعة، إذا في حد عنده أسئلة نجيب عنها بسرعة إن شاء الله. في تفضل. طيب حاضر حاضر تفضل تفضل. في قوله تعالى ليس كمثله شيء، الاستعمال الأصلي للكاف هو أن تكون بمعنى مثل، الاستعمال الأصلي للكاف أن تكون بمعنى مثل. فالقائلون بالمجاز قالوا إن استعمال اللفظ هنا في معناه الأصلي ممتنع، قالوا لأنك إذا قلت ليس مثل مثله شيء يقول لك هنا إيه، أثبتت مثيلا لله سبحانه وتعالى، وهذا شيء ممتنع، إذن لا يمكن أن نستعمل الكاف في معناها الأصلي الذي هو بمعنى مثل، إذن لابد أن نستعملها استعمالا آخر. ما هو الاستعمال الآخر هنا؟ قالت إنها زائدة لا معنى لها، خليها زائدة لا معنى لها حتى إيه يستقيم الكلام، ويقول لك ليس كمثله شيء، تفسيرها ليس مثله شيء، يخلوها مثل واحدة بدل مثل مثله، لا ليس مثله شيء ويخليها زائدة، هذا الاستعمال المجازي. لكن نفاة المجاز هم اللي إيه الذين يقولون لا بقيها على معناها الأصلي، ليس مثل مثله شيء، وبعدين يمنعون أن هذا معنى غير لائق، فيقول لك ليس مثل مثله شيء هذا معنى لائق، لأنك إيه تريد يعني أنه لو فرض لله مثيل فهذا المثيل ليس مثله شيء، فنفي المثيل عن المثيل هذا معناه نفي المثيل، يعني مبالغة في نفي المثيل، أو أن نبقي كاف بمعنى مثل ونفسر مثل الثانية بمعنى الذات، فنقول ليس مثل ذاته شيء، فيبقى هذا برضو تفسير. المهم الغرض ان ايه، ان احنا نقول ان الكاف ليست زائدة بل هي يعني باقية ومعناها مراد. نعم تفضل يا سيدنا الاخ. نعم نعم نعم، اخونا يسأل عن قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها، هذا اللي هو ايه بيسموه المجاز العقلي، اللي هو اسناد الفعل الى غير فاعله، لعلاقه يعني بين من اسند اليه الفعل وبين الفاعل، فهنا يعني من فاعل الوفاه، لان هناك ايات اخرى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، قل يتوفاكم ملك الموت، فهو نصب التوفي الى ملك الموت ونصب الى الله سبحانه وتعالى، فهل هذا من المجاز؟ الجواب برضو يرد على هذا ويقال ان نسبة التوفي الى الله تعالى والى الملك كلاهما نسبة حقيقية، نسبة التوفي الى الله تعالى بمعنى انه من خلق الله ومن ايجاد الله، ويعني والشيء ينسب الى الامر به وموجده، فينسب الفعل الى الامر به والى موجده نسبة حقيقية يعني ليست مجازية، ونسبته الى المباشر له اللي هو ملك الموت هو الذي باشر يعني تنفيذ الفعل، فهذه برضو نسبة حقيقية، يعني نسبة الفعل أو إسناد الفعل إلى فاعله المباشر وإسناده إلى الآمر به والموجد له كلاهما يعني إسناد حقيقي، يعني يقول لك لا يعني نمنع نفاة المجاز، يقول لك يعني لا نسلم أن أحد استعمالين هو الأصلي والآخر استعمال مجازي، يقول لك إن كلاهما استعمال أصلي، العرب يعني تسند الفعل إلى الآمر به وتسنده إلى المباشر له وكلاهما اسناد حقيقي.
على الاستعمال
الواحد
حقيقه
في الاثنين استعمالين، نعم حقيقه في الحيوان المنفرد، نعم نعم نعم، هو هذا الذي قلنا كما تفضلتم، يعني عن استعمال كلمه اسد مثلا حقيقه في الحيوان المفترس وحقيقه في الرجل الشجاع، قلنا هذا الرأي الأرجح يعني الذي رجحه شيخ الإسلام ومن معه. نعم.
طبعا الواحد لا يعني
نعم. طبعا لا شك. نعم أخونا يقول يعني الذين قالوا بالمجاز لم يفتحوا الباب على مصراعيه وكل إنسان يستطيع أن يستعمل اللفظ في أي استعمال غير استعماله الأصلي، بل وضعوا لذلك شروطا ولابد من قرائن، يعني وعلاقات بين، لابد من قرائن في السياق ترشد إلى المعنى المراد، ولابد أن المعنى المراد هذا يكون هناك علاقة بينه وبين المعنى الأصلي، إما أنه سبب له أو أنه حال فيه أو محل له أو إلى آخر، يعني أو جزء منه أو كله، زي مثلا الأصبع جعلوا أصابعهم في آذانهم، في خلقه ما وضعش الأصبع كله، وضع يعني الأنملة أو طرف الأصبع، مش وضع الأصبع، يقولون استعمل الأصبع وأريد به استعمل الكل وأريد به الجزء مثلا وكذا، يقول لابد العلاقة تكون كلية أو جزء. فأخونا هنا يسأل يعني يقول طيب هذه الضوابط يعني ليست كافية، يعني يسوغ أن نقول بالمجاز عملا بهذه الضوابط لأنها يعني، لكن في الحقيقة الجواب يعني أن هذه الضوابط ليست كافية، لأنه رغم وجود هذه الضوابط وجد من تأول آيات الصفات، أول آيات الصفات بناء على المجاز بسبب هذه الضوابط. كل ما تيجي آية إثبات صفة لله سبحانه وتعالى يقول لك لا والله هنا المقصود المحل، المقصود كذا، المقصود انه ليس ان الله تعالى هو المباشر، يعني يجعلون الله سبحانه وتعالى هو الامر مثلا، وان هذه الصفه يجعلونها لمخلوق مثلا، ويجعل يعني نسبه الصفه الى الله سبحانه وتعالى فقط مجرد نسبه يعني امر وليست نسبه اتصاف يعني بالصفه وهكذا، يعني فنشا عنها يعني تاويل الصفات، يعني مثلا القائلون بالمجاز عندما يأتي مثلا حديث ينزل ربنا في الثلث أو ينزل الله تعالى في الثلث الأخير من الليل، فيؤولون ويقول لك ينزل أمره أو تنزل ملائكته أو مثلا كذا وهكذا، يعني أمنتم من في السماء، يقول لك يعني من في السماء ملائكته أو من في السماء وهكذا، يعني يظلون يؤولون آيات الصفات بدعوى المجاز رغم وجود هذه الضوابط، والتأويلات كلها لا تخرج عن هذه الضوابط، فلم تكن هذه الضوابط كافية في منع التلاعب يعني بآيات الصفات وتحريفها وإخراجها عن مرادها يعني. لكن على كل حال يعني لو أن شخصا يقول يعني أن آيات الصفات هي باقية على حقيقتها، أن آيات الصفات باقية على حقيقتها، ولكن المجاز ممكن يعني يستعمل المجاز في واخفض لهما جناح الذل مثلا، يقول لك هذا مجاز أو استعارة أو كذا، هذا يكون أمره يسيرا يعني في الحقيقة، يكون الأمر يسيرا في هذه الحالة وتصبح مسألة يعني اجتهادية سهلة يعني. نعم نعم أحسنت. نعم هذا استعمال مختلف، يعني أخونا يقول يعني درسنا في المصطلح أن الخبر من من ألقاب الحديث، يعني الحديث يقال له خبر، وهنا استعملنا الخبر كمقابل للإنشاء، هذا استعمال وهذا استعمال، يعني الخبر كقسيم للإنشاء هذا استعمال، واستعمال الخبر يعني بمعنى الحديث أو الخبر كقسيم للحديث، إذا استعملنا أن الحديث هو المرفوع والخبر هو الموقوف هذا استعمال وهذا استعمال آخر، وهذا كثير يعني في المصطلحات، يعني تجد الكلمة الواحدة لها عدة استعمالات باعتبار العلوم المختلفة، يعني زي لفظ مثلا السنة، هذا لفظ له عدة استعمالات، تجد في لو تدرس في العقيدة يقول لك هذا من السنة تستعمل في القسيم للبدعة، والأصوليون يقول لك الكتاب والسنة يستعمل السنة كقسيم للكتاب بمعنى أنه دليل من أدلة الأحكام، والفقهاء يقول لك السنة والواجب يستعمل السنة كقسيم للواجب، والمباح بمعنى حكم من الأحكام التكليفية مثلا، وعلماء الحديث يستعمل السنة كقسيم مثلا للسنن والآثار كقسيم للآثار، السنن بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآثار ما أضيف إلى غيره وهكذا، ف يكون اللفظ الواحد له استعمالات متعددة بحسب العلوم المختلفة. تفضل. يعني أخونا يقول يعني الذين قالوا ليس مثل مثله شيء، هذا الافتراض يعني أنه لو فرض مثيل لله تعالى فهذا المثيل ليس له شيء، هذا افتراض يعني في خطورة أو خطأ في الاعتقاد أو كذا. الجواب يعني طبعا الأحسن نحن نقول ليس مثل ذاته لا شك، هذا أحسن يعني نبعد عن الإشكال هذا. لكن حتى الذين قالوا بهذا يعني لهم وجهة من جهة أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يعني ذكر بعض هذه يعني النظائر، يعني كما في قوله تعالى مثلا إيه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو فرض وجود آلهة يعني غير الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض يعني لفسدتا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لذلك الولد لو فرض للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لا كنت أول العابدين لهذا الولد مثلا أو كذا. فهناك أحيانا يعني أنه لو فرض شيء معين من الباطل في مقام الجدال يعني أو المناقشة أو كذا، فيحتمل أن يكون هذا من جنس هذا، يعني يكون ليس كمثله شيء يعني من جنس إن كان للرحمن ولد أو لو كان فيهما آلهة. لا هذا ما فيهوش افتراضات يعني شيء افتراض يعني شيء باطل مع الرد عليه أو كذا. هنا وردت يعني بعض الأسئلة. السؤال الأول ما هي لغة أهل الجنة؟ في الحقيقة يعني وردت يعني بعض الأحاديث يعني في أسانيدها كلام، يعني معظم الأحاديث التي وردت في أن لسان أهل الجنة عربي هذه أحاديث ضعيفة، لكن ورد يعني في حديث اللي هو أهل الجنة يبعثون على صورة يوسف في يعني وعلى طول آدم وعلى قلب أيوب، ففي بعض ألفاظ الحديث وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، على قلب أيوب يعني في الصبر وكذا، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم يعني وقد أتي جوامع الكلم وكان ولسانه هو العربي المبين الفصيح وكذا. فورد يعني هذا في الحديث وبعض العلماء حسنه وبعضهم ضعفه، فالذي قوى يعني هذه الأحاديث أو الأثار وعمل بها يقول لسان أهل الجنة عربي، والذي يعني ضعف هذه الأحاديث يفوض الأمر إلى الله تعالى ويقول يعني هذا من علم الغيب الذي لا نعلمه والله تعالى أعلم. هل كان آدم عليه السلام يتكلم العربية؟ برضو نفس الشيء يعني مسألة اجتهادية، يعني بعض المفسرين يقول كان يتكلم العربية وبعض يقول كان يتكلم السريانية أو الآرامية أو كذا. العلم عند الله سبحانه وتعالى. هل أرسل الله تعالى رسلا بلغات أخرى غير العربية؟ هذا قطعا بلا شك طبعا، بل ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه يعني أربعة من العرب من الأنبياء، يعني فيهم أربعة من العرب من يذكرهم؟ محمد وصالح وشعيب وهود، هؤلاء الأربعة من العرب وبقية الأنبياء لم يكونوا عربا. فأي نبي غير محمد وصالح وهود وشعيب لم يكونوا عربا يعني. نعم صن شمله إن هؤلاء عرب يعني لا نوح لا يسمى كان عربية، لا ليس صحيح والله أنا ربما ما لا أدري الله أعلم الله تعالى أعلم. فقطعا طبعا كان هناك أنبياء غير عرب وأنزل الله تعالى كتبا بغير العربية، التوراة والإنجيل والزبور لم تكن باللغة العربية وإنما كانت باللغة العبرانية أو والسريانية أو الآرامية، الله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.